شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال. أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا بالبر والإقدام، نحيا منعمين بديننا بالرفق واللطف الجميل بالعفو والصفح الجليل. نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا، لاقونا عنواننا تبني المحبة بيننا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في برنامجكم أخلاق اجتماعية، نتدارس فيه بعض الأخلاق الاجتماعية الإيجابية منها والسلبية، لنبين حسنها ونحذر من قبيحها وسيئها. عنوان حلقة اليوم رعاية الجار. القارئ في الإسلام يا أيها الإخوة، من أوله إلى آخره، يجد أن هذا الدين يحب الجماعة ويدعو إليها، وينفر من الفرقة ويبعد الناس عنها. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، اقرأي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول حديث إلى آخر حديث، تجد وتجدين أن هذا الدين يحب الجماعة والألفة. خذ مثلا سورة الفاتحة، أول سورة في القرآن الكريم، نقرأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ثم أنا أقول لك شيئا، تخيل نفسك الآن في هذه الليلة، أردت أن تقوم لصلاة قيام الليل في ساعة متأخرة ليلا في هدأة الليل، وقد نام أهلك وسكن الناس في الطرقات وكل من الناس في داره، قمت مستيقظا في ساعة متأخرة من الليل، مضيت إلى مكان الوضوء فتوضأت، ثم دخلت غرفتك الخاصة، أنت وحدك بعيدا عن سمع الناس وأبصارهم، لم يعلم بك أحد إلا الله، حتى أهل بيتك نائمون ولم يعلموا أنك انسللت من فراشك لصلاة قيام الليل. الآن قمت تصلي وحدك، تقرأ سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد. إذا سمحت ضع خطا تحت حرف النون في كلمة نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين، ضع خطا تحت حرف النون في قول الله تعالى نستعين. أنت تقول إياك نعبد نون الجماعة، إياك نستعين نون الجماعة، لكنك الآن تصلي وحدك، ما رأيك لو قلت إياك أعبد وإياك أستعين؟ ما حكم صلاتك؟ إن صلاتك باطلة لأنك قلت إياك أعبد وإياك أستعين، مع أنك وحدك، غير أنه ينبغي عليك أن تقرأ إياك نعبد بنون الجماعة وإياك نستعين بنون الجماعة، ثم تقول اهدنا الصراط المستقيم، ولا تقول اهدني، ولو قلت اهدني الصراط المستقيم لبطلت الصلاة وردت في وجه المرئي، لا بد أن تقول اهدنا. هذا الدين يدعوك إلى الجماعة وإلى محبة الآخرين وإلى الدعاء للآخرين وإلى التناصر مع الآخرين وإلى التراحم مع الآخرين وإلى التعاون مع الآخرين. وتقرأ هذه الجماعة في القرآن كله. إذا بدأت بسورة الفاتحة حتى إذا وصلت إلى سورة الناس، سورة الناس كل الناس جماعة، قل أعوذ برب الناس ملك الناس في آخر السورة من الجنة والناس الجماعة. الدين كله يدعو إلى الجماعة يا أيها الإخوة. خذوا مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول حديث قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصل المدينة، قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. أفشوا السلام لتزداد الجماعة ألفة، أطعموا الطعام لتتعاضد الجماعة مع بعضها البعض أكثر. أول حديث في المدينة المنورة. وهكذا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعاليمه كلها إلى الجماعة، حتى إذا وصلنا إلى آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لمن حوله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني حافظوا على الصلاة وارعوا من هم تحت أيديكم من إخوانكم من أجل أن تزداد الجماعة ألفة وتماسكا. الدين كله يا قومي يدعونا إلى الجماعة. والحق أن حب الجماعة تدريب، وأن حب الأثرة والفردية تدريب. فالإسلام يدرب المسلم على حب الجماعة والتعاضد مع الجماعة من صغره. فمثلا الطفل يخاطبه الإسلام أن يبر والديه، بر الوالدين جماعة، أب وأم وابن. يكبر قليلا يطلب إليه أن يتعاون مع إخوانه وأخواته، أب وأم وأخ وأخت. يكبر قليلا يتزوج يدعوه إلى التراحم مع زوجته. يكبر قليلا يأمره أن يرعى أولاده، كبرت الجماعة. ثم يدعوه إلى صلة الأرحام، ثم يدعوه إلى رعاية الجوار. والحديث اليوم عن رعاية الجار، رأيتم كيف يدرب الإسلام أتباعه على ترابط هذه الجماعة؟ إن رعاية الجار يا أيها الإخوة خلق نبيل عند العرب وعند المسلمين. جاء الإسلام ليعزز رعاية الجار، وليقول النبي صلى الله عليه وسلم لأتباعه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. ذكروا أن الإمام أبا حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي رضي الله تعالى عنه ورحمه كان له شاب جار، شاب فاسق مسرف على نفسه، يصعد كل ليلة سطح داره يشرب الخمرة ويغني ويرقص ويؤذي الإمام بصوته وفعله. الإمام في ليله قسم ليله إلى ثلاثة أقسام، قسم للعبادة وقسم للنوم والراحة وقسم للعلم، وذاك الشاب على سطح داره يشرب الخمرة يغني يرقص يزعج الإمام بصوته، بصوت طبله وزمره. الإمام صابر على أذاه مراعيا جواره. من جملة الأغاني التي كان يغنيها ذلك الشاب يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. في كل يوم يعيد هذه الأغنية من جملة ما يغني، أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، ويعيد فيها ويبدأ. ذات ليلة مر العسس أمام دار الإمام فسمعوا صوت الفتى وغناءه وما يصدر منه من كلام على سكره، ورأوه مخمورا فحملوه إلى السجن زجرا وتعذيرا. الآن الإمام أبو حنيفة في تلك الليلة أو الليلة التي تليها افتقد صوت جاره في الليل بالغناء، الليلة التي تلي كمان افتقد صوت الجار. أياما معدودات الإمام أبو حنيفة لا يسمع صوت جاره. قال خير إن شاء الله، لعل جارنا فيه مرض أو متعب أو عنده مشكلة. سأل عنه في اليوم الثاني، خير ما به جارنا؟ فأخبر أن جلد السلطان قادوه إلى السجن. لما علم الإمام أبو حنيفة أن جاره في السجن ذهب الإمام إلى الخليفة ليشفع لجاره عند الخليفة. الإمام له مكانة وله جاه عند الخليفة، فوصل أبو حنيفة إلى الخليفة يستشفع لجاره، فأمر الخليفة بإطلاق هذا الشاب إكراما للإمام. الآن لما أطلق سراح الشاب، أخذ الإمام أبو حنيفة بيد جاره وعادا أدراجهما إلى المنزل. في الطريق قال الإمام للشاب: أترانا أضعناك يا فتى؟ هذا الفتى كان يغني: أضاعوني وأي فتى أضاع، ليوم كريهة وسداد ثغري. قال الإمام لجاره: أترانا أضعناك يا فتى؟ فاستحي الشاب وعاد وعاهد أبا حنيفة ألا يعود إلى الشراب ثانية، وكان أن تاب الله تعالى عليه. يا أيها الإخوة، رعاية الجار في الإسلام لها منزلة عالية. واسمعوا إلى قول الله تعالى في سورة النساء، يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. الآن هنا الشاهد: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. الجار ذي القربى، الله عز وجل يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، يعني وأحسنوا إلى الوالدين إحسانا وأحسنوا إلى ذي القربى واليتامى والمساكين. الآن الشاهد: وأحسنوا إلى الجار ذي القربى وأحسنوا إلى الجار الجنب وأحسنوا إلى الصاحب بالجنب. الجار ذي القربى هو جارك إذا كان من أقاربك وأرحامك، فقد جمع بين فضيلتين: فضيلة الرحم وفضيلة الجوار. أحسنوا إلى الجار ذي القربى. الآن: والجار الجنب هو جارك إذا كان غريبا عنك وليس من أرحامك، فقد حاز فضيلة واحدة هي فضيلة الجوار، مسلما كان أو غير مسلم. أحسن إلى الجار ذي القربى وأحسن إلى الجار الجنب. والثالث: والصاحب بالجنب. قال المفسرون: هو رفيق السفر، في واحد من أقوالهم. إذن لو أن رجلا جاورك في سفر لمدة ساعة، جاورك جوارا في سفر في الطريق لمدة ساعة أو لمدة ساعتين، الجار في الطائرة مثلا، ركبت معه في الطائرة لمدة ساعة أو ساعتين أو خمسة أو عشرة أو أقل أو أكثر، أحسن إليه، يعني استفيد من هذه الفرصة التي جمعتك مع هذا الإنسان بجوار قل زمنه أو كثر زمنه، وقدم له الخير والإحسان. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. يا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان بالله وعلامات الإيمان باليوم الآخر عدم أذية الجار، الإحسان إلى الجار. معناها مفهوم المخالفة: من آذى جاره، من لم يحسن إلى جاره، كأن إيمانه بالله عليه إشارة استفهام، وكأن إيمانه باليوم الآخر عليه إشارة الاستفهام. رعاية الجار هي حلقة اليوم. مرحبا بكم أيها الإخوة في برنامج أخلاق اجتماعية، وأنا أتحدث معكم عن خلق اجتماعي نبيل موجود بيننا، لكننا بحاجة إلى أن نعززه وأن ندعمه، إنه رعاية الجار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أعتقد بأن هذا الحديث ما محفوظ لديكم جميعا، أو أن أكثركم حفظ هذا الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. في رواية لهذا الحديث: حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. وهذا الحديث مما قال عنه بعض العلماء أنه يمثل ربع الدين: أن تحب لجارك ما تحب لنفسك، أن تقدم الخير للجوار، لمن حولك من الناس. أحصيت يا أيها الإخوة في الكتب الصحاح الستة عند أهل الحديث وعند العلماء، هناك كتب تسمى الصحاح الستة، وهي الكتب الرئيسة في علم الحديث، أو الكتب الستة يقال لها، وهي صحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذه ستة: بخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أحصيت في الصحاح الستة 42 حديثا عن الجار، ما له وما عليه. تخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم 42 حديث يحدثنا كيف نرعى جوارنا، وكيف نحسن إلى جوارنا، وكيف نقدم الخير لجوارنا ونبعد السوء عنهم. في واحد من كتب الحديث اسمه مجمع الزوائد، هذا الكتاب أيضا حوى 6 مراجع حديثية رئيسة. كمان أحصيت فيه 43 حديثا عن الجوار. في كتاب اسمه الترغيب والترهيب من كتب الحديث أحصيت 35 حديثا عن الجوار. يعني على التقريب يوجد 100 نص نبوي في الحديث عن الجار ما له وما عليه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني بعد قليل ما بقي غير يقول لي بأن هذا الجوار له حصة من ميراثك، كأنه ابن. يعني من يرث الإنسان؟ يرثه أمه، أبوه، أخته، أخوه، ابنه، ابنته، زوجه، زوجته. قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الحافظ الهيثمي صاحب كتاب مجمع الزوائد عنون لأحاديثه بالعناوين التالية. أنا فقط يا أيها الإخوة سأطلعكم على عناوين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دونت في واحد من كتب الحديث. قال مثلا: باب ما جاء في الجار، بعدين باب حق الجار والوصية بالجار. إيش يعني كلمة حق يا أيها الإخوة؟ عندما أقول لك حق الوالدين، حق الأبناء، حق الزوج، حق الزوجة، الآن أقول لك حق الجار، إذن الجار له عليك حقوق، والحق يعني أنت ملزم بأن تؤديه لهذا الجار. فعنونا بابا، قال باب حق الجار والوصية بالجار، قال باب إكرام الجار، باب في من شبع وجاره جائع. يا الله، في بيوت يا أيها الإخوة، في الأبنية التي نسكن، في الحارات التي نسكن، في الشقق التي نسكن، ربما كان لك جار أو كانت لك جارة لا يدخل عليها أحد بطعام بسبب من الأسباب، طاعنة في السن كبيرة، أو أنه وحيد في داره. طيب لعله محتاج، لعل هذا الجار محتاج إلى شيء من الطعام، أو هذه الجارة محتاجة إلى شيء من الطعام أو من التدفئة أو من الكساء. باب في من شبع وجاره جائع، احذروا يا قومي. قال باب في من له جار فقير لا يصله، يعني جارك فقير وأنت لا تحسن إليه، لا تكرمه، ترسل صدقاتك وترسل تبرعاتك وترسل أموالك إلى الجمعيات الخيرية البعيدة عنك أو إلى الناس البعيدين، وتترك جارك وهو قريب منك وقد وصاك الله تعالى به، والجار الجنوب وصاك الله تعالى به، ثم أنت ترسل أموالك وصدقاتك إلى أناس بعيدين. باب في من له جار فقير لا يصله. ثم قال باب حد الجوار، يعني إلى أي واحد أعتبره جاري؟ البيت الذي على يميني فقط هو جاري، على يساري فقط جاري، البيت الذي فوقي جاري، البيت في الطابق الأسفل هو جاري، أي من هؤلاء هو جاري؟ باب حد الجوار. طبعا كل ما أقول لكم هذا عنوان من هذه العناوين، تحته أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تجيب عن هذا الموضوع. باب ما جاء في جار السوء، نسأل الله السلامة، كيف لو ابتلي إنسان بجار سيء، أو لا سمح الله هي دعوة لكي لا يكون الواحد منا سيئا مع جاره. باب ما جاء في جار السوء، باب ما جاء في أذى الجار، باب خصومة الجيران يوم القيامة، باب في من يصبر على أذى جاره. انتهى. رأيتم يا أيها الإخوة في واحد من كتب الحديث، كتاب مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي، هو الذي ذكر هذه العناوين وتحت هذه العناوين أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم. من هذا القراءة السريعة تستطيعون أن تشاهدوا الجار ما مكانته في الإسلام وكيف دعا الإسلام إلى حماية ورعاية وسوق الخير للجار. الإمام الغزالي في كتابه القيم إحياء علوم الدين يقول: جملة حق الجار أن، والآن بالله عليكم دققوا معي في هذه الكلمات، وكل منا يراجع نفسه، هل هو أدى لجاره هذا الحق؟ يقول: جملة حق الجار أن. ماذا تفعل؟ أن تبدأه بالسلام، واحد، ولا تطيل معه الكلام، اثنين، حتى لا يملك يعني، ولا تكثر عليه، ثلاثة، وأن تعوده في مرضه، أربعة، وتعزيه في مصيبته، خمسة، وتقوم معه في عزائه. كم من مرة وجدنا جيران واحد منهم أصيب بعزاء، الجار الآخر فتح بيته لجاره، قال: يا أخي ضيوفك يأتون إلي، يدخلون إلى بيتي. أعاد ترتيب بيته إكراما لجاره، ووالله هذه نعمة الجوار عندما يفعلون. وتهنئه في فرحه، هذه سبعة، وتشاركه في سروره. كمان كم من مرة جار عند جاره حفلة عرس، وصاحب الدار الذي هو الجار داره كبيرة، فتح داره لجاره وقال: يا جاري ضيوفك يأتون إلي، أنا داري كبيرة دارك صغيرة. إذن تشاركه في سروره، تسعى الآن، وأن تتلطف في معاملة أولاده، ما أحلى هذا الكلام، عشرة، وأن تصفح عن زلاته، يعني الجار ممكن أنتظر منه عورة زل خطأ، ماذا نفعل؟ نصفح. وأن تعاتبه برفق عند هفواته، 11، وتغض البصر عن حرمه. إذا بدت لك جارة، كان الشاعر الجاهلي يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواه. هكذا هو الإنسان العفيف النبيل الشريف، جاء الإسلام وزكى هذا الخلق النبيل، أن تغض البصر عن حرمه، وأن تعينه في نوائبه، عنده قلة، عنده فاقة، عنده حاجة بحاجة إلى معونة منك، وأن لا تتطلع من السطح على عوراته، وأن لا تضايقه بصوتك. الله أكبر، كم من بيوت الأولاد يركضون ويزعجون الجوار، والجار تحت ينزعج، أو الجار مجاور ينزعج، والآباء والأمهات لا يقولون للأولاد شيئا، يا أخي كف أولادك حتى لا يزعج الجار بأصواتهم. وأن لا تؤذيه بوضع الجذع على جداره، وأن لا تصب الماء في ميزابه، وأن لا تطرح التراب في فنائه، يعني الأوساخ أمام بابه لا تضعها، هذا جار. وأن لا تضيق طريقه إلى داره، وأن لا تتبعه بالنظر فيما يحمله إلى بيته، لو جاء داخلا إلى البيت وفي يده أغراض يسترها عن الناس، لا تتبع نظرك في هذه الأغراض، واستر ما ينكشف عن عوراته، ولا تغفل عن ملاحظة داره عند غيبته. كم من المرات جار يسافر ويترك مفتاح داره عند جاره، يقول: يا جاري إذا سمحت لو حدث طارئ في البيت فهذا مفتاح البيت، لو جاء عامل قراءة ساعة الكهرباء هذا هو مفتاح البيت، إذا سمحت هناك قطع من الزريعة الخضراء في البيت، إذا ممكن تسقي لنا هذه الزريعة الخضراء. إذن ألا تغفل عن ملاحظة داره عند غيبته، وأن لا تسمع كلاما من عدوه، وأرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه. انتهى كلام الإمام الغزالي. ما رأيكم يا أيها الإخوة؟ قال: هذه جملة حق الجار. والله هكذا الإسلام يدعو إلى رعاية الجار، واحتضان الجار وحماية الجار وسوق الخير للجار وكف الأذى عن الجار. حدث مرة أن رجلا باع دارا نفيسة بثمن بخس، عنده دار تسوى الرقم الكبير باعها بثمن رخيص، فلاموه لما تبيع؟ فأنشدهم يقول: يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعلموا جارا هناك ينغص. فقلت لهم: كفوا الملام، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، ولم يعلموا جارا هناك ينغص. فقلت لهم: كفوا الملام، فإنما بجيرانها تغلو الديار وترخص. من هنا يا أيها الإخوة جاء في المثل العربي الذي يقول: الجار قبل الدار، قبل أن تشتري الدار انظر من جوار هذا الدار. وكان ابن المنذر وهو أحد العلماء الأفاضل يقول: تخيروا جواركم، فإن الله تعالى لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله تعالى وستره. تخيروا جواركم، فإن الله تعالى لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله، فما يزالون في حفظ من الله تعالى وستره. يا أيها الإخوة، هذا حديثي عن رعاية الجار. في خاتمة الحلقة أريد منك أمرين في تعاملك مع جوارك: لا تؤذي جارك، وأحسن إليه. إلى لقاء آخر في برنامج أخلاق اجتماعية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجليل، نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا. لاقونا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.